أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. نحن خلال التعرض للروايات تعرضنا إلى بحث بعض الفوائد الجنبية، بقيت هناك أيضا فوائد أخرى إن شاء الله فيما بعد نذكر لأنه حتى لا نخرج عن صلب البحث في باب الحج. أصل البحث كان في أنه هل يستفاد من مجموع الشواهد الموجودة عندنا أن ترك الحج بالخصوص موجب للكفر كما قيل، أو ترك كل واحد من أركان الشريعة يؤدي إلى الكفر، سواء في ذلك الحج والصلاة مثلا والزكاة والصوم وغير ذلك من الأمور. وتعرضنا للروايات الواردة في ذلك إجمالا، و انتهى الامر الى وجود روايتين في تراث اصحابنا، روایت به ان من کفر فی الآیه المبارکه، یعنی قلنا ابتدا نتکلم حول ذیل الآیه المبارکه، کفر به معنا ترکه، بل به فی روایت من ترکه فقط کفر ولم لا یکفر فقط ترکه شریعتا من شرایط الاسلام. بلا و هذه الروايه اهمها كانت عن الامام الصادق سلام الله عليه و روايه عن الامام الكاظم و ان المراد بالايه المباركه الكفر لا يؤمن بالحج و بوجوب الحج. امس قرانا روايه من كتاب سياري تحريف و تنزيل عن منصور ابن عباس، احتملنا بأنه باصطلاح حدث بالحديث في ري بالكتب بكتابه في ري، لكن خب ما ذكرنا مجموعة شواهد حدسیه تبلغ الى درجة الوثوق على الاطمئنان. فقد كانت المشكلة في ان احمد البرقي روى عن هذا الرجل، و بما ان احمد البرقي حسب الظاهر ما جاء الى العراق، فاحتملنا قويا ان يكون اللقاء في الفيري، بس على عين هذه الشواهد هذا المطلب بنفسه اذا وجدنا مثلا رواية عن شخص و في نفس الوقت يروي عنه مثلا شخص لم يدركه في بلده، يحتاج الى بحث امثال ما نحن في مثلا في البرقي بالنسبة الى البرقي و كيفية تفسير ذلك. و رواية اخرى ايضا كانت من هذا القبيل ايضا تحتاج الى شرح. هذا المطلب ان شاء الله نشرحه في مجال اخر باذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى نشرح هذا المطلب في مجال آخر، الآن المجال لا يسع. على أي كيف ما كان، وعلى كل حال انصافا قبول روایات منصور ابن عباس فی غایة الصعوبة والإشکال، ما انه ضعف و کذلک کتاب سیاری احمد ابن محمد ابن عیسی، لكن فی هذا المجال من العجیب انه این بسی خراب رو اونو که دیگر بزن اونو بلد نخور رو اون جواب نمیده، این بازی که خودم بهتر این آشید و دور که درست باشه او بدتر باشه. في الكتب الاربعه توجد عشرات الروايات من هذا الرجل من منصور ابن العباس، والانصاف على الاعتماد عليه ضعيف مشكل جدا. ثم برقی لا ندونیم الان دقیقیان لا نصفیان نعرف، لیکن احتمال انهو فیره التقابی. ثم قلنا ان السیاری اورد الحدیث به اعتبار به تصور انهو فی الآیه کان فی کل عام، ظاهرا هاکده ظاهرا انهو کلمت فی کل عام. و قلنا الحدیث الذي موجود برقم 60 فی هذا الكتاب أن محمد ابن أحمد أن أحمد ابن محمد يراد به ظاهرا السياري، وفي تلك الرواية موجود أن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيما أنزل ولله على الناس حج البيت في كل عام. هذه الرواية رواها الصدوق من كتاب محمد بن أحمد أنا أحمد بن محمد، الظاهر أنه سيار.
عن أبي
هبينش
نداره؟ عن أبي هبينش
كده
احتوال سياري بدار تعبير بسرط ويشتر جامعه الحديثة ميدون عن أبي هبينش
نداره؟
إنجا كده مجلع عملي كنا
چرا؟
هم در إلهي كان أبي هبينش كده هم
يوه إلهي این اعلان نداره اینجا. و الظاهر انه لا حاجت الى ابی احمد ابن محمد ان علی ابن مهزیار. هذا الحدیث برقم 60 موجود برقم 59 فی کتاب سیاری ان علی ابن مهزیار سوالا. فالظاهر انه الرقم 59 و 60 حدیث واحد و لعله تقطیع حصل في الحدیث. و السیاری اورد الروایه با عنوان انه کان فی ما انزل الله فی کل عام، فی ما کان فی کتاب الله فی ما انزل الله ولله علی الناس حج البیت فی کل عام. و طبعا الحدیث لا یقبل و لا نؤمن به سقوط شیء من المصحف الشریف. الآین الحدیث و تاسع و الخمسون و ستون کلاهما من طریق سیاری، احدهما فی کتاب سیاری و الاخر فی کتاب العلل. الحدیث الواحد و ستون ایضا فی المستدرک عن کتاب سیاری، ظاهرا اراد ان یقول ان الامام الكاظم علیه السلام کان یقول فی کل عام موجود، یعنی ظاهرا العلم عند الله سبحانه و تعالی. على أي حال هذا الحديث يعني 61 رواه السياري 61 من كتاب منصور بن العباس عن بإسناده عن سليمان بن خالد الأقفاء الكوفي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. الآن لا أذكر سليمان بن خالد، لاحظوا يروي عن الإمام الكاظم، الآن لا أذكر عن الإمام الصادق، نعم عن الإمام الكاظم لا أذكر. هذه الرواية 61 متحد مع 34، لكن الفرق بينهما أن رواية 34 من كتاب المسائل لعلي بن جعفر الذي شرحناه مفصلا، رواية 34 هم كذلك، لكن في كتاب مسائل علي بن جعفر لم تذكر الآية، لكن جدا قريبون. مثلا في كتاب علي بن جعفر ان الله عز وجل فرض الحج على لم تذكر ابتداء في ذي على اهل الجد في كل عام، وذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هنا موجود قلت للعبد الصالح ولله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا.
نه تو روایات رو بینیم تو تخریجات، قال لله الحج على خلقه، مکان على خلقه موجود ان الله فرض الحج على اهل الجده، فی کل عام موجود و ذالک قول الله اوله حالا من استطاعت سبیلا فی روایت سیار ما موجود قلت و من کفر هنا موجود قال قلت فمن لم یحج منا فقط کفر قال یا سلیمان هنا الیس من ترک الحج منهم قال لا ولیکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفر فعلى عین یروا عن الامام صادق هذا الحديث عن الامام الكاظم هذا الحديث تارتا من طريق سليمان بن خالد الان هذا الطريق لم يصل الينا اخيرا في كتاب السيار عثرنا عليه الا لم يكن مذكور في كلمات الاصحاب يعني طريق سليمان روايه سليمان خالد عن الكاظم عليه السلام نعم في كتاب علي بن جعفر تقريبا نفس المضمون مضمون واحد شبيه الالفاظ حتى موجود لكن من كتاب مسائل علي بن جعفر وهذا طريق صحيح فنسب الى الامام الكاظم عليه السلام ان المراد بالكفر هو الكفر العقائدي كما انه راينا انه نسب الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان المراد بالكفر هنا الترك اما من روا هذا الشيء عن الامام الصادق بان المراد الترك ابتداء نسخه من كتاب معاويه بن عمار قال فمن كفر قال فمن كفر يعني من ترك الى آخر شرحنا هذه النسخه مفصله و ثانيا اضافه الى ذلك ما جاء في كتاب به اصطلاح دعائم الاسلام دائم الاسلام صفحه 36 یعنی حدیث 36 روینا افن ان علی الا ان علی اذكره في ما بعد اشتباه صار مو عن صادق ان علی سلام الله علیه ان صادق علیه السلام موجود في هذا الكتاب صفحه 345 حالا لیل الان کنا نقرب من الباب ثانی حالا من الباب السادس حالا الحدیث من الباب السادس حالا الحدیث رواه العیاشی رحمه الله و شرحنا حاله اجمالا و انه من اهل خارز و ماورات نه من سمرقند و طبعا التراث الذي هناك عادة لم يكن نقيا مثل ما كان في الأوساط العلمية أنا أبي عبد الله عليه السلام عن أبي أسامة زيد الشحام أنا أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال سألته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت ارائید ان عرض علیه ما یحجبه فستحیا من داره قال هم من استحب استطاع علیه سبیلا فستحیا من داره ظاهرا فستحیا من قبول البدل عرض علیه بدل له لیکن فی بعض روایات موجود عرض علیه الحج ولو ما له ان یستحی فلیحج ولو على حمار ابتر اجدع لیکن هنا ظاهرا مراد بهی قبول البدل واحد يقول انا حاضر ابذل لك المال ان پیدا کردیم بود
نه توی کافی نگاه
کردم اون نداره میگم نه تو ذهن من الان این بود چون من به هر حال اعتماد بر ذاکر برش من تحقیق خاصی که نکردم اینجور مراجعاتی که در طول زمان با روایت داشتم تو ذهنم نمی اومد که حالا سلیمان بن خالد از حضرت موسی بن جعفر نقل کنه علی عین فاستحیا من ذلک قال و من استطاع علی سبیلا قال و ان کان یطیق المشی بعضا و الرکوب بعضا فلیفعل خب ظاهرا ان المراد بالراحله جمیع الطریق قلت هذا محل الشاهد محل الشاهد ذیل الآیه ارائیت قول الله و من کفره اهو فی الحج قال نعم قال هو کفر نعم حالا قاله و کفر نعم یعنی ظاهرا مراده و ترک، یعنی مو کفر العقائدی ان الله هی له الاسباب ولم یهم. و قال من ترک فی خبر آخر فی کتاب العیاشی، و قال من ترک فی لعل مراد العیاشی من ترک فی روایت معاویت ابن عمار فی نصفت من معاویت موجود ها کذا قل تو فمن کفر قال یعنی من ترک علای حالهم فی ذیل روایت ابی اسامه فی ذیل الآیه المبارکه اهو فی الحج قال نعم اهو فی الحج اعم من ان یکون الاعتقاد و ان یکون من ترک العملی. قال هو کفر و نعم ظاهرا کفر و نعم شبیه ما قال اول استاد ان کفران کفران و نعم مران فی قبال کفران اعتقاده کفر اعتقاد. و قال من ترک فی خبر آخر لا نزیب فی خبر آخر یعنی لزید شحام مثلا او فی خبر آخر عن شخص آخر الان فی نسخه من معاویه بن عمار موجود لکن فی زید شحام الان لاد حالا ما یمکن ان یستفاد خصوصا به قدر من ترک ان المراد بالکفر فی هذه الآیه المبارکه و ترک هذا شيء يروى عن الامام الصادق. اعرض بخدمتكم في كتاب جامع الاحاديث في الباب السادس تعرض للروايات الوارده في صدر الايه نحن الى الان كان كلامنا في الروايات الوارده في ذيل الايه في الباب السادس من صفحه 336 336 یذکر الروایات الوارد فی صدر الآیه حالا اولا ثانیا لما یذکر هنا یذکر به سر روایات و تقسیم روایات حسب راوی حالا ولو هنا لم به سیلاحظ لم به سیطبق حالا شی بدقه لیکن حالا کلام لطیف کان رئیس البروجردی رحمه الله انه فی الباب الواحد اذا اردنا تقسیم الروایات و توزیع الروایات الافضل ان یکون ها کذا مثلا روایت زراره نجمعها به طرقها، روایت محمد بن مسلم به طرقها، مثلا روایت زید شحام به طرقها، نجمعها ها کذا هذا کان رئیس دل ورجبی. و قلنا بعض العلماء امثال صاحب العوالم یقسم روایت الباب حسب طبقات الائمه، مثلا ما کان ابتعن رسول الله ثم عن علی ثم عن مثلا امام سجاد امام باقر امام صادق ترتیب الائمه هو یقسم روایت الباب حسب ترتیب الائمه. و من هم که صاحب الوسائل علا ما ببالی ولو لم اجز فی ما بند لیکن برای تو انه فی مورد من الوسائل الان لا یحضره ما بدون و هو انه یذکر روایات حسب الصحه یذکر الاصح فالاصح من اول الباب الى آخر الباب و من هم من لا یراعی ترتیب ابدا لا یهم و ذلك لا به حسب الامام ولا به حسب الراوی کالبحار مثلا صار واضح ما صنعه و سید البرجیری مع شرحن الان المجال لا یسال ذلك لا رضو دخول فی آدم انا فی تصوری من جمله من الجهاد افضل لكن مع ذلك جميع هذه المسالك تحتاج الى شرح و ايضاح في الهامش يعني وحده و كل مسلك وحده لا ينفع سوال
بحثه
همه اعضاء الكارو في لا همه فلاحظوا مثلا هنا في هذا الباب ابتداءا روا رواية حفص الكناسي في الايه ثانیاً روا روایت هشام بن الحکم فی الآیه اهل مجرا به ترکیب روات فی هذا الکتاب الموجود الان عندي یذکر به ترتیب روات ذکر صفحه 335 بعد 6 صفحات تقریبا 5 صفحات 341 341 او در اور در روایات التي عن ابي الربيع الشامي روشن شد از صفحه 340 که این چاپ یورد از روایات المروی یعنی ابو ربیع شامی فی تفسیر سر الآیه، روایات ابو ربیع شامی فی کافی موجود، فی فقیه موجود، فی تحریب و الاستفسار موجود، موجود روایات هذا الرجل موجود، فی العلل موجوده، فی تفسیر عیاشی موجوده، فی المغنع موجوده، عده مصادر تعرضت لروایات ابو ربیع شامی. سابقا هم اشرنا الى هذه النقطه ان الشيخ الصدوق من هذه الروايات الوارده في شرح صدر الايه المباركه اكتفى بروايات ابو ربيع الشامي. الشيخ الصدوق الفقي فقد روى روايه علي بن ابي ربيع الشامي، خالد و خلید على عین و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. في هذه الروايات التي نقلنا و بعضها ایضا من کتاب تفسیر عیاشی، المتون الذي يرويه من هذه الروايات، بله، ليس في شيء منها هذا الذيل غريب جدا، يعني نفس المشكله التي كانت في روايه معاويه بن عمار عادتنا، یعنی روایت ابو ربیع شامی موجود فی مصادر کثیر عند اصحابنا، الکافی ثم الفقیه و لعلن ثم تفسیر عیاش قبله تفسیر عیاشی، المغنع، التحریق، الاستفسار، هذه الروایات التي صرح فيها به اسم ابو ربیع شامی. مع ذلك كله في جميع هذه النسخ الموجودة من الرواية هذا الذيل لا يوجد. هذا غريب جدا، غريب يعيد إلى الذاكرة ما قلنا في معاوية بن عمار، يعني هذا الذيل ومن كفره قلت رأيت قول الله ومن كفره هو في الحج، قال نعم، قال هو كفر نعم، وقال من تركه في خبر آخر. هذا السطر أصلا لم يذكر في شيء من تلك المصادر. انصافا دل على شيء، دل على ان العياشي كان عنده تراث كبير جدا، الرجل من اجلاء جدا، فيبدو ان في تراث اصحابنا في روايه ابي الربيع هذا الذيل هذا السطر كان موجود. بناء على نسخه العياشي طبعا في تلك الرواية سنده لا بأس، سندها كان جيد، لكن في هذه الرواية مرسل الآن، فهل يمكن قبول هذه المرسلة؟ العياشي رواه مرة مع الذيل وبلا ذيل ومرة بلا ذيل، بل انصاف بعد الذي قلنا و تكلمنا فيه انصافا قبول هذا الذيل في رواية العياشي في قاية الصعوبة والإشكال، قاية الصعوبة والإشكال. هذه هم رواية أخرى عن الإمام الصادق في ذيل الآية، في تفسير ذيل الآية. ونلخص الكلمات في هذه الجهة، تبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أنه يروى حديث بأن الترك هنا بكفر بمعنى الترك، وهذا المعنى ابتداء أول ما نطلع عليه من في كتب أصحابنا في تراث أصحابنا سواء كان صحيحا أم لا، أوله ما يروى عن علي سلام الله عليه. قلنا رواية علي سلام الله عليه وردت عندنا في كتاب الفقيه الجزء الرابع، والشيخ الصدوق رحمه الله لم ينقل هذه القطعة من كتاب من رواية أمير المؤمنين من باصطلاح في باب الحج، باب النوادر، جعل باب في آخر الكتاب باب النوادر، السند تقریبا فی الخصال مذکور فی نفس مشیخ هم مذکورون، السند ها کذا حدثنا ابو الحسین محمد ابن علی ابن شاه به مرور روز هم موجود هنا حدثنا ابو حامد احمد بن محمد بن الحسين حدثنا ابو يزيد احمد بن خالد الخادلي حدثنا محمد بن احمد بن صالح التميمي حدثنا ابي حدثنا انس بن محمد ابو مالک انا ابيه عن جعفر حالا سندون سندون آخر موجود و کما ذکرنا مرارن علی اسناد ظلماتون بعضا فوق بعض جدا فی غایت ضعف و قلنا اصولا حال روای المفصل یا علی یا علی الهیئت ترکیبی قطعا مجهولتون امو احتمالا الهیئت ترکیبی موضوعتون نعم یبقى طبق المفردات المفردات نقلت من مصادر مختلفه و من روات مختلفین صحابه مختلفین ليس من صحابي واحد في هذه الرواية يا علي تارك الحج وهو مستفي كافر يقول الله تعالى ثم يسر الآل ولله على الناس حج البيت فهذا المورد الأول الذي الآن عندنا في هذا المجال طبعا مو المورد الأول زمنا المورد الأول زمنا في كتاب دعائم الإسلام اللي اليوم كان بلانا نقرأ الحديث السادس و ثلاثون ذاك الحديث كان الثاني و ثلاثون دائم الاسلام روینا انا او روینا انا علی قلنا احتمالات ثلاثه روینا 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 قاعدتا في كتب المحدثين الصحيح روینا لكن قلنا ظاهرا ان صاحب الدائم متساهل في اختيار في مراعات شؤون الحديث وتحديث الى اخره فالإذا مع ملاحظة حالته الأفضل أن يقرأ روينا عن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت فقال هذا في من ترك الحج وهو يقدر عليه هذا في من ترك الحج وهو يقدر عليه هذا المورد الثاني الذي يروى عن علي صلى الله عليه و ذكرنا مرارا و كران يروي به اصطلاح صاحب الدعائم جمله من الروايات عن علي صلى الله عليه الان لا توجد عندنا و احتملنا قويا و احتملنا قويا ان جمله منها من كتاب السكوني او كتاب الجعفريات عنده ينتهي اسناد الى علي صلى الله عليه و جمله منها من کتاب السنن و الاحکام و القضایا اللي كان ينسب الى ابي رافع الى و ابن ابي رافع الى علي صلی الله علیه الى الحارث ابن عبد الله الاعور الى اخره ينسب الى عده اشخاص شرحنا هذا ان هذا الكتاب كان موجود عند صاحب الدائم وله إليه أكثر من طريق مو فقط طريق واحد أكثر من طريق وهذا الكتاب لم يعتمد عليه أصحابنا فيما بعد على أي حال هذه النسخة أيضا الآن قبولها في غاية الصعوبة والإشكال هذا ما يروى عن علي سلام الله عليه وأما ما يروى فيما بعد عن الصادق عليه السلام الموجود عندنا الآن حاليا يروى عن الإمام الصادق وتبين بوضوح أن ما يروى عن الإمام الصادق في نسخة من كتاب معاوية بن عمار وشرحنا النسخة مفصلا وقلنا في هذه النسخة في ذيل الآية موجود قال ومن ترك قال يعني ومن ترك كفر يعني ترك و في نسخة عند العياشي منفردن قال و من ترك فقط كفر ثم اضاف و لم لا يكفر و قد ترك شريعة من شرائع الاسلام هذا ما جاء في كتاب معاوية بن عمار و تبين ايضا من خلال بحثنا اليوم جاء ذلك ايضا في نسخة من رواية زيد الشحام ايضا منفردات العياشي و خصوصا اذا لاحظنا من الغريب ان روایت به اصطلاح ابو ربیع شامی مرویتون فی عدت مصادر لأصحابنا یعنی سره ان شرحنا ان روایت معاویه بن عمار فی صدر الآیه لم تذکر عندنا روایت معاویه بن عمار فی صدر الآیه و فی ذیل الآیه لم تذکر فی مصادرنا منحصرا الان فی کتاب العیاشی و فی کتاب الشیخ طوسی رحمه الله یروی من کتاب حسین سعید صدرن و ذیلن، لکن روایت ابو ربیع الشامی صدرن مذکورتون طبعا مع بعض الخلاف مذکورتون فی عدت مصادر لأصحابنا مو فی مصدر واحد، لکن ذیلن ذکر منحصرا عند العیاشی مع بعض الابهام في الذيل مع ذلك منحصرا عند العياش. هذه نقطة. وفي قبال ذلك ذكرنا بأنه يروى عن الإمام الكاظم أن المراد بالكفر والاعتقاد أن لا يعتقد بوجوب الحج، أو قلنا احتمالا لا يعتقد أن هذه الآيات المباركة وحي إلهي، فأن هذه الأمور التي ذكرت في الآية المباركة من خصائص المسجد الحرام مثلا يعتقد أن هذا ليس كفر بهذا. وهذا ابتداء قلنا أول من يروى عنه في مصادر أصحاب، طبعا هذا لم يذكره يعني لم يأخذه هذا القائل من كتب أصحابنا بل أخذه من كتب السنة، ما يرويه القطب الراوندي في لب اللباب حديث أهل الثلاثين، وقال رجل يا رسول الله من ترك الحج فقد كفر، قال لا ولكن من جحد الحق فقد كفر. هذا في لب اللباب كتاب لشيعيا بس الحديث ليس من طرقنا. وأما من طريق الإمام الكاظم سلام الله عليه فالموجود في كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار من زعم أن هذا ليس قلت من ترك فقد قال لا. ولاحظنا أن أصحابنا رحمهم الله كالكوليني وفي ما بعد الشيخ الطوسي اعتمد على هذه النسخة على هذه الرواية عفوا، وأن الذي يوجب الكفر هو اعتقاد بأن هذه الآيات ليست من الله ليست من أو اعتقاد بأن الحج ليس بواجبه. هذا بالنسبة إلى مجموع الروايات. وإلى هذا الحد تبين لو كنا نحن الآن وهذه الروايات أن الصحيح هو التفسير الثاني، يعني من جحد الحق من قال أن هذه الآيات ليست من الله وإنما ذكر في مسجد حرام وفي فضله ليس بصحيح، ظاهره هكذا صار الله. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. بأما بقيت هناك نقطة لا بأس أن ما دام ذكرنا هذه الأمور نشرح هذه النقطة أيضا. قلنا في كتاب تفسير العياشي بعد أن ذكر أنه المراد بذلك كذا وأن المراد به من ترك فقد كفر، قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. قلنا يستفاد من هذه الرواية من هذه النسخة من الرواية المباركة يستفاد أن ترك الحج كفر، بل يستفاد أن ترك غير الحج من الأركان أيضا كفر. وطبعا المشهور بين أصحابنا أن ترك الصلاة والصوم لا يجب الكفر، يخرج عن الإيمان ولا يخرج، يعني إيمان بمعنى العدالة واعتماد عليه، ولكن لا يخرج إلى الكفر، عن الإسلام لا يخرج عن الإسلام. هذا هو المعروف. فهل يحتمل هنا بحث آخر لا بأس أن أفتحه قبل أن أدخل في هذا المطلب، والبحث أنه يحتمل أن الشيخ الكليني مثلا والشيخ الصدوق رحمه الله لم يذكر هذه الرواية من كتاب معاوية بن عمار باعتبار تصورهم أن هذا الرأي ليس رأيا شيئيا، وخصوصا روي عن عمر قال إن من ترك الحج قاتلتهم عليه، اصلا موجود قاتل قرآن من کتاب دور المنصور ما هم به مسلمین و كذلك روي عن عبد الله بن عمر. و دائما ذكرنا هذا الشيء ان اجواء العامه في فقه المدينه هو عمر و عبد الله بن عمر، فهل يحتمل ان الكلين حذف هذه الروايه للتقيه حمله على تقيه؟ هذه نقطه واي مهمه كثير مهمه، اصلا مو مناسب خصوصا مع حاصل العطله ان نتعرض له. ان شاء الله في بحث التعارض نتعرض له بتفصيل. اصولا ينبغي ان يعرف اولا الان لا اذكر في كتاب الكافي، كتاب الكافي له باب في تقیه في الامام الكوفي مثلا هذه الروايه تحمل على تقیه، الان لا اذكر في الكافي. اظنه في الفقیه قليلا او في علل الشرایع في بعض الموارد الشيخ الصدوق يذكر هذا الشيء ان هذا الخبر خرج مخرج التقیه، هذا موجود لكن قليل جدا ليس يعرف. يعني بقي هذا إنما أذكره لأنه طبعا بالنسبة للتقيه أبحاث من جهات مختلفة جدا مو من جهة واحدة. الآن بنائي من هذه الجهة، متى صار عند أصحابنا لحل التعارض بين الروايات الرجوع إلى التقيه؟ أول من تعرض لذلك بشيء من التفصيل يعني ذكر نسبيا أكثر من غيره هو الشيخ الطوسي رحمه الله، و إن شاء الله تعالى في بحث التعارض نتعرض بتفصيل بأن الشيخ الطوسي ما دام آمن بالحجية التعبدية ولو وجه إيمانه ليس واضحا بالحجية التعبدية للأخبار، فبطبيعة الحال لاحظ هذه الصعوبة وهي أنه جملة من الروايات بسلا يمكن قبولها لوجود روايات معارضة، فحمل طائفة من الروايات على التقیه خرجت مخرج التقیه. و سبب یعنی فی الواقع اول من فتح هذا الباب في الاستدلال في مباحث الاستدلال به اصطلاح نحن لا نؤمن بهذا التعبیر في باب الفقه وحمل الرواية المعارضة على التقیه تقریبا بدأ من الشيخ الطوسی، ثم فيما بعد خصوصا بعد العلامه و بعد ان اصحاب صار بناهم على حجية الخبر العادل الذي يرويه العدل الامامي عن مثلي الى آخر الاسناد، تأملوا فرأوا روايات واجد لهذا الشرط لم يعمل به الاصحاب موافق مع السنة حملوها على التقیه، بل بما انهم رأوا رواية مثل رواية عمر بن حنظله و بعض روايات الخاصة بأنه مثلا ما كان موافق للعامة لا تأخذ به كذا، جعل تدریجا موافقة العامة مخالفة العامة من المرجحات. فلاحظوا النقطة الفنية، ابتداءا آمنوا بالحجية التعبدية للخبر، صارت النقطة واضحة؟ يعني هذا الخبر حجة تعبدا، لماذا؟ لأن راويه هو عدل إمامي مثلا، مثل رواية مثلا رواية هذه الرواية رواية معاوية بن عمار قال من تركه فقد كفر ولم لا يكفر قد تركه، خب هذا الرأي قاله مثلا عمر في المدينة، ما هم بمسلمين قاتلتهم عليه، الرواية صحيحة، فآمنوا بالرواية الصحيحة من جهة تعبدان، ثم رأوا أن هذه الرواية لم يعمل بلا أصابة فيه مشكلة وله معارض لها معارض، فحملوا هذه الرواية الموافقة العامة على التقیه والمخالفة رجحوها، وهذا هم جعلوا تعبدان. تأملتم نقطة؟ هو این نقطه اصولی لطیفه، اصل الحجیه جعلوها تعبدیه و ترجیح هم جعلوها تعبدیه، ولذا اشتهر بالمرجحات المنصوص تدریجه، به اعتبار ان ترجیح به مخالفت العامه منصوص منها فی روایت عمر بن حنظله و منها فی جهات اخر، و اشتهر هذا الشیء بین اصحابنا. ما در نفس صلوات الله، یعنی من کان به حاج اله هذا الشيء انما من هو یرا الحجیه تعبدیه للخبر، و اما اذا فرادا لا یرا الحجیه تعبدیه لا حجت اله هذا الان. لا در روای لا تأید و شواهد لا یتأید به شواهد فلا یقبل خبر لا یحدث. و شرحنا سبقا شرحنا انه حتی یتبین لکم اختلاف الانوار العلمی فیاده جه فیاده جه. هذه نکته فی غایت الاهمیه. مثلا المحقق الحلی فی المعتبر یقول کل خبر مبناه فی حجت الخبر کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته. هذا مسلك المحقق. خب بطبيعة الحال الخبر الذي يكون مثلا موافق للعامة ولأصحاب أعرضوا عنها عنه ولم يعملوا عادة خب يسقط بعد لا حاجة إلى حجة تعبدية وما شابه ذلك. لا حاجة إلى أن نقول هذا السند صحيح ونحن متعبدون به تعبدا. لا
اگر شعور مصابي باشه چی کار میکنه؟
خب یا تأخیر قائلا یا تصور قائلا او دلت القرائن على صحته. نه نه اصل اولی تأخیر بنابرای مسلک تصور بنابرای مسلک واضح شد. این خیلی این نکته امروز یک نکته لطیفه. کما انه ایوان جمله من اصحابنا امثال المحقق حتی امثال صاحب المعالم فی بحث تعارض قول اعتمادن على روایت ضعیفه اشار الى ان روایت عمر بن حنبله ضعیفتون فحصلت المناقشه. یعنی النکته الفنیه ما تبیین لكم المحقق فی القرن السادس افن فی القرن السابع المحقق فی القرن السابع یقول کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته هذا حجه. بعده ابن اخته و تلمیذه العلامه رحمه الله آخر القرن السابع و اواخر القرن الثامن توفی فی سنه 726 726 العلامه اختار مسلک الحجیه کل خبر یرویه عدل امامی عن مثلی الى آخر الاسناد. هذا معنی الحجه تعبدی که کل خبر یرویه عدل یعنی غریب جدا فی فاصله بین الاستاد و تلمیذ. لکن بلا اشکال بلا اشکال ما قاله المحقق ادق الى مسلک الاصحاب اقرب الى من. مثلا الان امثال ناینی رحمه الله شیخ المحقق العراقی غیره اکثر محققین الان اعتمادهم على طریقه المحقق كل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته هذا من جهت. ثم من هذا الزمان تدریجا لانه اذا آمنا بالحجيه التعبديه طبيعه نؤمن بالتعارض لان هذا حجه هذا حجه ليش لوجود المعيار في كل منهم. اما اذا آمنا بالحجیت التي القرائن تؤيد طبعا ليس القرائن تؤيد كلا الطرفين جمله من عمل الاصحاب اذا فرضنا نصف هذا طرف نصف بالاخير ما صار قرائن على طرفين فبالنتيجه يقول لم يصلنا شيء واضح القرائن لم تجتمع على حديث واحد فإما يصل إلى درجة الاحتياط في الجمع بينهما أو درجة التأخير مثلا ببعض المباني أو درجة التصاوت حسب القاعدة كما قالوا في باب الأمارات على أيين كيف ما كان ما أدري المطلب صار واضح. فهذا المطلب الحمل على التقيه تقريبا في القرن الخامس بدأ بين أصحابنا ومبناه كان الحجية التعبدية قليل لأن هذا الخبر خرج مخرج التغيير قليل قليل عنده بالقياس إلى الشيخ أقل ناخذ نعم مشايخ قبول مشايخ بیشترین قرائن و قبول مشایخ و تلقیه و قبول بین مشایخ قوم
این که
مشایخشون
قبول نکردن تغییریه
مثلا شاید تغییر علا ای حالین لاحظو تعملو اصل هذا المطلب ان هناك روایات کانت تصور من الائمه تغییرتن هذا لا اشکال فی اصل هذا المطلب لا اشکال فی لکن نجعله مرجح لخبر مو مسقط للخبر هذا ابتداعا انسان یراه به کلام شیخ، طبعا کلامت شیخ لا تخلو عن اشکال و نه من الاعتراف، لیکن اجمالا یستفاد هذا من کلام شیخ. لیکن فی ما بعد اشتوه و اکثر من بعد العلامه اشتوه و اکثر بین اصلا الا ان وصل امر مثل صاحب الحدائق. اصلا صاحب الحدائق قال یقول سر و اختلاف روایت اصحابنا التقیه و لذا او وسع فی دائره التقیه به حیث یقول التقیه فی الروایات سبب لترجیح احدى الطائفتين، یعنی التقیه فی صدور الروایه المخالفه مع الواقع حتی ولو لم تكن هذه الروایه مطابقه مع قول من اقوال اهل السنه فی زمان الامام، یعنی وسع دائره التقیه حتی التقیه بین الشیعه، یعنی الامام یذکر روایتین کلتا هم مخالف مع العامه او کلتا هم موافق مع طائفه من العامه، فیقول التقیه الروایه تخرج التقیه. ولذا هذا التعبیر کثیر عنده و یحمل على التقیه التي هي اصل كل بلیه و تعبیر محقق البحرانی رحمه الله کثیر فی کتاب الحدائق التي هي اصل كل بلیه الى انجا الى صاحب الكفایه مثلا و جماع آخرین قالوا الروایات الداله على التقیه ليست ناظره الى ترجیح، ناظره الى الاسقاط مو الى ترجیح، مو ان هذا حج تلکم حج لكن هذه الروایه هذه الحج ترجح على تلک الحجه صواب لكم. ولذا قالوا توجد من روایات اهل البيت عدت روایات و ان حمل روایات على التقیه لا تحتاج الى معارضه حتی بلا معارض، فموافقت العامه من جمله به اصطلاح مخالفت العامه من جمله مقومات الحجیه لا مرجحات احد الحجتین على الاخرى. و به تعبیر الکفایه فی باب تمیز الحجت عن لا حجه مو فی ترجیح احد الحجتین على الاخرى صوابه، و موجود فی روایات عدت روایات مثلا فی روایت صحیحه لعبید ابن زراره قال ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فیه تقیه اذا لیس موردو التعارض حتی بکن حدیث واقع ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فیه تقیه فلذافی مثل، یعنی تبین من القرن الخامس بدع هذا الشيء الى القرن الخامس عشر الان الى الان کلام فی ان المخالف و الموافقه من المرجحات ام من المقدمات اصلا، و ان اصحابنا القدامى حتی مثل الکلینی و صدوق حذفوا طبیعتا تا جمله من الروایات مع قطع النظر عن المعارض كانوا يعتقدون ان هذه الروایات اجواءها اجواء التقیه لا يحتاج الى معارض. و الشيخ الطوسی بما انه تعمل نقطه انا قلت کرارا کان فی بغداد و کان یعترض علی به انمتا هناک اندکم کتاب مثل کتاب حسین سعید مثل کتاب حسن محبوب و فیه روایات ها در روایات لما لا تعملونه با فلذا الشیخ اورد روایات و حاول ان یجل لها وجه من جملت الوجوه الحمل علی التقیه فبحث التقیه انصافا بحث مهم جدا و یحتاج الى تفصیل من الوقت، لكن هذه النکته فقط ارشدت الیه اشاره آبه کیف التقیه ظهرت من جدید فی ساحت کلمات الفقها ثم اصبحت فی ما بعد من المرجحات مخالفت العامه ثم فی ما بعد بدأوا بالمناقشه انها لیست من المرجحات انها من المقدمات الحجیه مو من المرجحات لإحدى الحجتين على الأخرى صار واضح لكم فلا بأس بالإشارة. فلذا الحمل على التقية كما يتصور جدا بعيد بعيد، لكن بالفعل هل حتی انصافا اندی احتمال لعله فی النسخة المعروف المقروع علی معاویه بن عمار مثلا لم یکن هذه الروایه لم تكن موجوده، لان هذه الروایه هدف الاصحاب صدرا و ذیلن مراد من الاصحاب فی القرن الرابع الکلینی به احتمالا ابن الولید و فی ما بعد الصدوق رحمه الله موفق ذیلن صدرن هم هدف بود احتمال انها لم تکن فی نسخه صحیح وارد یعنی. اما روایت ابی جمیل روایت زید شحام نه انصافا روایت زید شحام هدف ذیلها فقط اما صد مذکور فی کتب اصحابه فی الفقیه فی الکافی و فرق بین روایت این فی روایت زید شحام از ذیل محل اشکالن و هی نسخ سمرقندیه فی بقیت نسخ قومی و مثلا بغدادی لا یوجد هذا ذیل اطلاقا قلت و ارائید قول الله من کفره اصلا غیر مذکور فی هذه النسخ التي هي اجمالا کثیرتون ایضا فبه اذن الله تبین انه به نسبت الى روایت معاویه بن عمار حملها على التقیه فی غایت صعوبت و الاشکال و لعله کانت عندهم شواهد به هذه المسئله. نحن سبق شرحنا انه نحتمل ان امثال الکلینی لقرب عهدی لانو کان فی زمان الغیبت الکبرى لعله کان عنده معلومات مثلا من الامام الحجه او من علمائنا عن الامام العسکری ان هؤلاء الائمه علیهم السلام هدف هذه الروايه من کتاب معاویه احتمال موجود لیس بعیدن و احتمال ان الکلینی حسب قرائن العلمی حذف الروایه و احتمال انه اصلا فی کتب ما کنه موجوده فی نسخه ایم لم تکن موجوده و لذا اضطر الشیخ رحمه الله ان ینقل هذه الروایه صدرن و ذیلن من نسخه کتاب حسین سعید یعنی من نسخه حسین سعید فی القرن الثالث کان علی این هذا ما تقدم به نسبت الى هذه الروایه بقی الکلام فی شیئن و هو انهو فی نسخت شیخ طوسی به اصطلاح فی نسخت العیاشی عن معاویه بن عمار ها کذا و من ترکه فقط کفر قال ولم لا یکفر و قد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. اولا و من ترک فقط کفر قلنا فی نسخت شیخ موجود و من ترک فقط هذا اولا و اما ولی ملایک فروغت ترک حالا ما موجود فی نسخت شیخ و غیر معمول به عند اصحابنا نه عند اصحابنا البنا علی انه من ترک الصلات خارجا لیس به کافر یقتل مثلا او من ترک الحج خارجا او ترک الصوم الا ان یرجع الى انکار الشریعه و فی هذه الروایه ولم لا یکفر قد ترک شریعتا من شرایع الاسلام ذکر فی هذه الروایه انه من ترک شریعتا من شرایع الاسلام فقط کفر حال المطلب هم صعب اثباته مو فقط من جهت عمل لأصحاب فقط لأصحاب صعب اثباته من جهت ثبوت الکلمه توضیح دالک لا بأس نشیر به نسبت اله هذه العباره به نسبت اله من فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام قلنا فی عده روایات هذا المتن موجود فی کتاب الفقیه با عنوان روا علی ابن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام من قدر علی ما یحج به و جعل یدفع ذلك یعنی تسویف تأخیر وليس له عند وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت يعني جاءه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام هذا فقط ضيع شريعة من شرائع الإسلام او ترك كما نقرأ جاء في باب التسويف یقول حسن احوال ما سالی بعد الان مات ولم یتمکن فقط ضیع شریط مو انه ترک الحج عمدن فقط شع ضیعه. هذه روایه کار رقم 38 من هذا الكتاب من کتاب الفقیه فی رقم 39 رواه شیخ تهذیب من کتاب موسی بن القاسم کتاب الحج عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی جاء هكذا الى قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك هو شبیه روایت علی ابن ابی حمزه و لیسه ده بود شغلون یعذره الله فی فقط ترک شریعت من شرایع الاسلام. حال روایت ترکه لکن فی باب تسویف و شیخ طوسی یعنی فی کتاب جامع الاحادیث اخرج الحدیث من کتاب شیخ فی التهذیب عن الحلبی و هو عبید الله الحلبی ولكن ولم يذكر ان هذه الروايه ايضا موجوده في كتاب الكافي في كتاب الكافي. لاحظوا الحديث 43 هذا الحديث يروي عن ابي الصباح الكناني من كتاب الكافي صار واضح. قلت له الرجل التاج الرجل ارايت الرجل التاجر ذا المال حين يصرف الحج كل عام وليس اشغله عن الا تجار عبدین یعنی رئیس الامون مشغول به تجار گلفی ما بعد. فقال علیه السلام لا عذر له متى یصرف الحج ان مات وقد ترک الحج وقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام وقد ترک الحج اذا تسویف صار ترک شریعتا من شرایع الاسلام. هذا قال الكليني علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله مثله. هذا روايه الحلبي موجود في كتاب التهذيب من كتاب موسى بن القاسم. ايضا موجود في كتاب الدائم فإن ليس ينبغي له ان يسبب في الحج فان مات فقد ترك الشريعه من شرائع الاسلام. فکلمت فقط ترک شریعت من شرایع الاسلام فی عدت روایات موجوده لکن فی باب به اصطلاح تسویف الحج. هل العیاشی اشتبه علیه الامر لانه هم المطلب مطلب آخر انه من ترک شریعت من شرایع الاسلام فقط تبه هذا شیان آخر بعیدون جدن ان العیاش اشتبه علیه الامر. اشتبه علیه الامر انه الروایه کانت تسویف فاورد آفی به اصلاح الکفر به ترک الحج لانه فی تفسیر العیاشی لما یذکر الحدیث صدر الحدیث فی صدر الآیه المبارکه لله علی الناس حج البیت قال هذا لمن کان عنده مال و صحتون فإن صرفه للتجارة فلا يسعه ذلك و ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ان اذا ترك الحج و هو يجد ما يحج به. على اي حال في رواية عمار معاوية معمار عند النجار عند العياشي هذا المطلب انه اذا صرف فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ايضا مذكورون فاحتمال انه اشتبه الامر علی بعیدون. نعم ظاهرا فی نسختی کان للحدیث ذیلون اصولا من ترک رکنن من ارکان الدین یکونو کافرن ترک صلاة ترک الحج ترک زکاة ترک صوم الا ترک رد سلام مدن لا یکونو کافرن مو رده مو به اصطلاح ترک کل واجبه او اتیان کل حرام مثلا یوجب الکفر لکن حاکم. فتبین بإذن الله تعالى إلى هذا الحد مصادر هذا الحديث يعني حديثين إلى الآن ما كان عن الإمام الكاظم وما كان عن الإمام الصادق بل إنصاف أن الشواهد تؤيد ما جاء عن الإمام كما اختاره الكليني والشيخ الصدوق رحمهم الله. اليوم بعد تعبس بعد أكتفي بهذا المقدار وصلى الله على